كان البحث في المسألة السابعة وهي قول المصنف قدس سره ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة بالمجر بتمامها وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض. إذا تلفت العين قبل مدة الإجارة أو في أثناء مدة الإجارة قلنا فيما سبق في المسألة الرابعة أنه تبطل الإجارة بمقدار تلك المدة المتخلفة الباقية ويرجع من أجرة المسمى إلى المستأجر، لا إشكال في تحقق الانفساخ حينئذ، إنما الكلام أن هذا الانفساخ انفساخ وبطلان من الإجارة من حين التلف بهذا المقدار، أو ينكشف أنه من أول الأمر كان كذلك. يقول ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمجر، أي الإجارة تامة، تكون تامة في تمام أجرة المسمى بتمامها، والتلف قبل القبض، قبل أن يقبض العين أو بعده أو في وقبل بدء المدة أو في أثناء المدة بعد القبض والانتفاع بمدة وبقيت مدة تلفت العين فيها، كل هذا الأنواع من التلف يوجب أن ترجع إلى المستأجر أجرة المسمى بالمقدار الباقي إذا كان هناك أو كل الأجرة إذا بعد لم يبدأ وقت الأجرة كلا أو بعضا من حين البطلان، فيكون من الانفساخ القهري كما هو الحال في تلف المبيع قبل القبض. في مسألة تلف المبيع قبل قبضه من مال صاحبه الأول أيضا يحكم بنفس هذا الحكم، أنه لو تلف المبيع قبل بعد البيع وقبل أن يقبضه المشتري حينئذ ينفسخ البيع، يعني يكون هذا المال ملكا للمشتري والبيع تاما إلى زمان القبض، من زمان القبض يحصل انفساخ قهري، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، يعني عن عدم ملكية المجر للأجرة بمقدار المنفعة التالفة من أول الأمر. يقول هذا هو ظاهر كلماتهم، لا ما هو مختاره وقد تقدم في تلك المسألة من أنه ينكشف بالتلف أنه بإجاء هذه المنفعة التالفة المدة من المنفعة التالفة من أول الأمر كان العقد باطلا، لا أنها هناك العقد صحيح ثم يحصل انفساخ قهري من حين التلف. وقلنا أن هذين الاحتمالين أو القولين بينهما فرق وأثر عملي، وهو أنه إن قلنا بانكشاف عدم الملكية من أول الأمر فتصرفات المجر في الأجرة بمقدار ما يقابل المنفعة التالفة تصرفات فضولية في غير ملكه، وإن قلنا بأن التلف يوجب الانتساخ القهري من حين التلف فالتصرفات الواقعة قبل التلف كانت تصرفات في ملكه من قبل المجر، إذ قبل التلف كان المعوض وكان العوض وهو أجرة المسمات كانت بتمامها ملكا للمجير، وإنما ينفسخ ويخرج عن ملكه بعد التلف، والتصرف وقع قبل التلف ولم يكن فضوليا. والمصنف يختار القول الثاني ويقول قول المشهور مشكل، لأن مع التلف ينكشف عدم كون المجير مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه. يختار القول الثاني والاحتمال الثاني وهو انكشاف البطلان من أول الأمر، ويستدل عليه بما تقدم في تلك المسألة وأشرنا إليه بالأمس، وهو أنه بالتلف ينكشف عدم وجود المنفعة بتلك المقدار بذلك المقدار، و عبارة أخرى عدم وجود المحال المملوك، عدم وجود المعوض المملوك للمجير، إذ انكشف أنه في لوح الواقع لم يكن هناك بقاء العين إلا بهذا المقدار، فلم يكن لها منفعة إلا بمقدار الشهر الأول لا الشهر الثاني، فبلحاظ الشهر الثاني لم يكن معوض أو ملكية للمعوض. يقول: وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين. يقول: في باب تلف المبيع قبل القبض نحن نقبل ما هو المشهور، وهو أنه بالتلف يحصل انفساخ قهري، لا أنه ينكشف أن البيع من أصله يكون باطلا، لأن حين البيع كان الموضوع والمحل للتمليك والإنشاء والنقل والانتقال وهو المبيع موجودا، فحصل النقل والانتقال. بعد ذلك حينما يتلف يتلف من مالكه لا محالة على القاعدة لولا الرواية الخاصة وهو المشتري، لكن جاءت الرواية وقالت أن تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه، فنحكم بالانفساخ حينئذ من حينه. وإلا لولا الرواية مقتضى القاعدة أن يكون هذا التلف من مال المشتري ولا يكون هناك بطلان ولا انفساخ أصلا. طبعا الرواية دلت على أنه ما دام لم يقبض، مع أن القبض ليس شرطا في صحة العقد، ما دام لم يقبض إلا في الصرف والسلام في البيع، ما دام لم يقبض إذا تلف فيخسره البايع، وهذا قدره المتيقن مثلا هذا مفاد الرواية، البطلان من حينه من حين التلف، أي الانفساخ القهري حين التلف، لا انكشاف البطلان من أول الأمر، لا موجب الانكشاف البطلان من أول الأمر. لو كان مدرك البطلان عدم الموضوع، الموضوع كان موجودا، لأن الموضوع الذي يشترط وجوده حين الإنشاء وحين التمليك أن يكون الموضوع وهو المعوض والعوض، العوض والمعوض موجودين حين التمليك، وحين التمليك كان موجودين معا، إذن فلا موجب للحكم بالبطلان هنا، بخلاف هنا، لأنه هنا المنفعة في كل زمان غيرها في الزمان الآخر، ليست من قبيل العين، العين في كل زمان عينه في الزمان الثاني، لا تتكثر العين بتكثر الزمان وتعدد الزمان، لكن المنفعة في كل زمان غير المنفعة في الزمان الآخر، والمعوض في الإيجار ليس هو العين إنما هو المنفعة، ومنفعة الشهر الأول غير منفعة الشهر الثاني، فحينما يتلف العين في الشهر الثاني ينكشف أن المنفعة في الشهر الأول كان موجودا في لوح الله في علم الله في لوح الواقع وفي علم الله، والمنفعة في الشهر الثاني لم تكن موجودة، فحينما باع ملك المجر المنفعتين معا حين عقد الإيجار بعقد الإيجار إلى هذا المستأجر، في الواقع كان يتخيل أنه يملك المنفعتين أو المنفعة في الشهرين، مع أنه كان يملك المنفعة في شهر واحد فقط، لأن الشهر الثاني لم يكن فيه منفعة له في لوح الواقع في علم الله. إذن فكان التمليك تمليكا لمجموع منفعتين، إحداهما مملوكة موجودة ومملوكة له، والأخرى واقعا غير موجودة وغير مملوكة له، يتصور وجوده ويتخيلان وجوده وجودها. إذن بعدما ينكشف أنه لم تكن موجودة، ليست موجودة ولا مملوكة، فلا محل ولا مملوكة معوضة مملوكة بمقدار المنفعة الثانية، منفعة الزمان الثاني، فلا محالة يكون الإيجار والتمليك بمقدار تلك المنفعة من أول الأمر لا موضوع له ولا معوض له، فيكون باطلا، لا أنه حين العقد كان له وجود ثم بعد ذلك عدم، لأن تلك المنفعة التي كانت موجودة حين العقد غير المنفعة التي هي منعدمة، منفعة الزمان الأول كانت موجودة حين لا منفعة الزمان الثاني. وتمام النكتة التي منها ينطلقون هؤلاء هو تكثر المنفعة بتكثر الزمان بخلاف العين، العين لا تتعدد بتعدد الزمان، الدار في اليوم الأول مع الدار في اليوم الثاني دار واحدة لا داران، لكن منفعة الدار في الشهر الأول غير منفعة الدار في الشهر الثاني، هذه أبعاض للمنفعة كأجزاء المبيع، كيف أن أجزاء المبيع كل جزء غير الجزء الآخر، ولهذا لو انكشف أن بعض الأجزاء غير موجودين حينئذ ينكشف بطلان البيع بلحاظ تلك الأجزاء من أول الأمر لعدم المحال وعدم الموضوع، كما إذا باع صاعا من الحنطب تصور أنه كذا مقدار من المن، ثم انكشف أن نصف هذا الصاع ليس حنطبا وإنما هو تراب مثلا أو مملوك للغير، فهنا ينكشف البطلان في المقدار الذي ليس له وجود من أول الأمر. وأما باب التلف، تلف المبيع بعد البيع بعد قبل القبض وبعد البيع، هناك المبيع بعد البيع ليس مبيعا آخر، نفس المبيع الأول، إذن فتلفه لا يوجب انكشاف عدم الموضوع حين البيع، حين البيع هذا العين كانت موجودة فالبيع تام وصحيح. فإذا كان هناك انفساخ بدليل خاص من رواية أو غير ذلك، هذا انفساخ قهري من الآن من حين التلف. هذا خلاصة مطلبه. يقول: وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، هذا الأمر هذا الشيء لم يبقى إلى ما بعد القبض، قبل القبض تلف. الدليل الذي دل على الرواية الدالة على الانفساخ يدل على الانفساخ من حينه، أما من أصله من لم يكن البيع تاما، لماذا؟ موضوعه تام والمال هذا المال كان موجودا حين التمليك، إذن فالبيع تحقق وحصل وليس فيه أي محذور، إلا أنه دل الدليل على أن هذا بقاء انفسخ بالتلف قبل القبض. وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين، لأن المنفعة في كل زمان غير المنفعة في الزمان الآخر. إذن فإذا كان هناك تلف انكشف أنه من أول الأمر مقدار المنافع الموجودة في الخارج في علم الله والمملوكة للموجر لصاحبها وهو صاحب العين مالك العين وهو الموجر من أول الأمر، كان المقدار بمقدار المنفعة شهرا واحدا لا أكثر، فالإيجار للمنفعة الزائدة من أول الأمر لم يكن في الواقع له موضوع، وإن كان يتخيل الموجر والمستأجر يتخيل أن له موضوع. يقول: على هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا، الموجر إذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل الزمان المقدار المتخلف من المنفعة فضوليا، يعني هذا من أول الأمر لم يكن فيه نقل وانتقال شرعي وتمليك وتملك لعدم وجود المعوض، لا أنه كان العقد تاما والإيجار تاما والأجرة بمقدار المنفعة التالفة ملكا للموجر، ثم بالتلف انفسخ ورد إليه من الناحية الشرعية ليكون تصرفه السابق تصرفا في ما يملكه. إذن فرتب ذلك الأثر الذي أشرنا إليه أن هذا التصرف يكون فضوليا ويحتاج إلى إجازة ولا يكون تصرفا أصيلا. فلو كان قد باع مثلا، كانت أجرة المسمى باع أو اشترى بها شيئا، حينئذ يحتاج إلى الإجازة الآن، بخلاف على القول المشهور من أنه المعاملة تنفسخ بقاء لا أنه ينكشف عدم الانتقال وعدم صحة الإجارة بمقدار المدة الباقية حدوثا من أول الأمر، فإنه سوف يكون بيعه بيع المالك. فأتأم حينما يريد أن ينفسخ لا وجود للأجرة لعين الأجرة فلا محال يرجع قيمتها، نظير موارد بيع المبيع في زمن الخيار، لو باع المشتري المبيع وكان للبائع خيارون ففسخ بعد بيع المشتري للمبيع من شخص تالي، هناك لا ترجع العين على المستأجر على البائع، وإنما ترجع قيمته، والمعاملة الواقعة بين المشتري وبين الشخص الثالث معاملة تامة صحيحة ليست فضولية، لأن الفسخ فسخ من حينه، كذلك هنا الانفساخ انفساخ من حين التلف، فكل المعاملات الصادرة والواقعة سابقا تكون صحيحة على القاعدة على كلام المشهور، بينما على كلامه وعلى مبنى السيد الماتين سوف تكون تلك المعاملات كلها معاملات في مال الغير أو بمال الغير، لأنه واقعا لا ملكه، كان يتخيل الموجر أن هناك ملكية، فلا بد حينئذ من إذا كانت العين موجودة ترجع بيد أجرة المسمى موجودة بيد الشخص الثالث ترجع بنفسها، إلى المستأجر، لأنه معاملة فضولية، يستطيع أن لا يأذن، حينئذ المستأجر لا يأذن. نعم، لو أذن بذلك أصلح حينئذ بالإجازة والإذن صحيحة، ككل المعاملات الفضولية يكون حالها حال سائر المعاملات والتصرفات الفضولية في مال الغير. يقول: من هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض، ولو من باب عدم وجود المعوض، أن المؤجر ليس مالكا للمعوض بمقدار الزمان الثاني، إذ لا وجود للمعوض بمقدار الزمان الثاني، وملكية المعوض شرط في صحة الإجارة من حينه، من أصله، من شرائط الصحة، لا من موجبات الانفساخ بعد ذلك، كما قرأنا في شروط صحة العقد، عقد الإيجار، أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة في تمام تلك المدة. هذا حاصل ما ذكره. وقلنا بالأمس أن هذا البيان أو هذا الوجه الذي استند إليه السيد الماتين في إثبات البطلان، وأكده المحققون من بعده، أن هذا هو الوجه الفني لبطلان الإيجار بالنسبة للمدة الباقية بعد التلف، بعد تلف العين، المدة المتخلفة تبطل الإجارة فيه، مبناه عدم ملكية المعوض، أو قولوا عدم وجود المحل وعدم وجود المعوض للمجير. وهذا ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن موجودا، فتكون الإجارة باطلة من أول الأمر. هذا البيان فيه ملاحظة وعليه إشكال نقضان وحلان. أما نقضان فبالنقض بباب الإتلاف، لازم هذا البيان أنه لو أتلف شخص العين المستأجرة في بعض المدة أو قبل بدء المدة للإجارة أصلا، لو أتلفها يكون أيضا موجبا هذا الإتلاف لبطلان الإجارة بلحاظ المدة المتخلفة، لأنه ينكشف أنه لم يكن هناك وجود، لا وجود واقعا، وفي علم الله، في علم الله يكون معلوما أن هذا سوف ينتلف ولو بفعل هذا المتلف، فلا وجود للمنفعة وللمعوض، فلا ملكية للمنفعة بحسب الحقيقة، لا يكون المؤجر مالكا لهذه المنفعة في علم الله وفي لوح الواقع. إذن فلا بد من القول بالبطلان أيضا هنا. قالت الأم: من أتلف المال يضمن المال لمالكه وهو صاحبه وهو المؤجر، مع أنهم لم يحكموا بذلك، وإنما حكموا بأن الإتلاف يختلف عن التلف. فصل الفقه الشيعي والسني والفقه الإسلامي بل والفقه الوضعي، فصلوا بين التلف والإتلاف. في باب التلف حكموا بالبطلان بمقدار المنفعة المتخلفة، في باب الإتلاف لم يحكموا بالبطلان، حكموا بصحة الإجارة حتى في المنفعة المتخلفة، الإجارة تامة وصحيحة. غاية الأمر قالوا: هذه المنفعة التي أتلفها متلف العين بسبب إتلاف العين، تلفت المنفعة، تلفت من كيس، أتلفت على من؟ أتلفت على المستأجر المالك للمنفعة بالإيجار، الإجارة تامة وصحيحة حتى بعد الإتلاف. قالت الأم: هذا الذي أتلف، أتلف مالين، هم أتلف مال المستأجر وهم أتلف مال المؤجر، أتلف مال المستأجر وهو المنفعة الباقية التي كان يملكها، أتلفها عليه فيضمن له قيمة هذه المنفعة، وأتلف مال المؤجر وهو نفس العين، فإن العين أيضا كان لها القيمة، فيضمن للمستأجر يضمن أجرة مثل تلك المنفعة في المدة التي باقية متخلفة، ويضمن لصاحب الدار، لصاحب العين وهو المؤجر، قيمة العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، لأن العين مسلوبة المنفعة كانت لمن؟ كانت للمؤجر، منفعتها في هذا الشهر الباقي أو السنة الباقية كانت للمستأجر، ذاتها وعينها كانت مسلوبة المنفعة، يعني باستثناء المدة الباقية كانت ملكا للمؤجر، فيضمن المتلف لكل منهما قيمة ماله، مال هذا المستأجر المنفعة في المدة الباقية، مال المؤجر العين مسلوبة المنفعة هذه المدة، يضمن لكل منهما قيمته. وهذا معناه أن الإجارة صحيحة لا تنفسخ، ويكون كل من المؤجر المستأجر مالكا لماله، والمتلف يضمن حينئذ إذا هذا إذا كان المتلف شخصا ثالثا، وإذا كان المتلف نفس المستأجر وأتلف مال نفسه يضمن للموجر العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، وإذا انعكس كان المتلف هو الموجر للمستأجر، الموجر يضمن للمستأجر قيم أجرة مثل المدة المتخلفة الباقية، ويكون قد أتلف على نفسه مال نفسه وهو العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة. هذه هي الفتاوى المتسالم عليها والتي سوف تأتي في الفروع القادمة أيضا، والمتفق عليها بين المذاهب أيضا وبين الفقه الوضعي أيضا، رأيت أنه أيضا قريب من هذا المضمون. وحينئذ لو كان هذا التحليل الذي يذكرونه صحيحا لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين التلف والإتلاف. إذا كانت المنفعة منتفية خارجة انتفاؤها في الخارج، إذا كانت المنفعة متكثرة في عمود الزمان بتكثر الزمان، والمنفعة في اليوم الأول غيرها في اليوم الثاني، والتمليك وهذه المنافع أشبه بأبعاض المبيع الواحد أبعاض المعوض، لو تلف ينكشف أن بعض المعوض غير موجود، لو أتلف أيضا ينكشف أن بعض المعوض في ظرفه غير موجود، وهو المنفعة في الشهر الثاني ينكشف أنه لم يكن موجودا، فعلى كل حال يكون بابه انتفاء المعوض، عدم وجود المعوض وعدم ملكية المعوض بمقدار البعض الطولي البعض المتأخر زمانان من المعوض، فيلزم أن يكون هناك بطلان على كلا التقديرين. لا يمكن حينئذ أن تم هذا البيان لا يبقى وجه للتفرقة بين التلف والإتلاف. هذا الإشكال النقضي، والإشكال الحلي هو أساسا أن هذا البيان في نفسه غير تام، لأن هذا البيان كأنه يفترض أن التمليك والتملك يحتاج إلى وجود المحل ووجود الموضوع في الخارج، وهو وجود ذلك الشيء المعوض والعوض في الخارج، وكأنه لولا وجوده في الخارج فلا يكون هناك، لا يعقل تمليك وتملك، مع أن الأمر ليس هكذا، لأنه بالدقة التمليك والتملك المنشئان بالعقد لا يعرضان على الموجود الخارجي، وإنما يعرضان على الصورة الذهنية والوجود العنواني، كما قرأتم في الأصول، لأن الإنشاء من عوام موجودات عالم النفس لا يمكن أن يعرض على عالم الخارج، يعرض على العناوين الذهنية، معروضه بالذات وبالدقة موضوعه ومحله الحقيقي إنما هو العنوان الموجود في أفق الإنشاء وفي أفق النفس. نعم هذا العنوان بما هو يحكي عن الخارج يكون معروضا للتمليك والتملك، إذا لم يكن له خارج أصلا لا فعلا ولا مستقبلا، وهذا يكون واضحا حينئذ، بحيث يكون من الواضح عدم الخارج وجود الخارجي، حينئذ إنشاء التمليك على العنوان الفارغ من محكي خارجي يكون قد يكون لغوا لا يكون محالا، أيضا يمكن إنشاؤه. أنا الآن أنشئ تمليك جبلا من ذهب، نعلم الجميع بعدم وجوده، أنشئ تمليكه لكم، هذا كإنشاء يتم التمليك الإنشائي، لكن هذا إنشاء لا أثر له، يكون إنشاء لقلقة الاعتبار، لقلقة الإنشاء، والإنشاء إنما يجعل إنما يتحقق ويصدر من المنشئ العاقل بلحاظ ما سوف يترتب عليه من أثر في الخارج. فإذا لم يكن لذلك العنوان محكي وجود لخارجي، يعني مطابق في الخارج ومحكي في الخارج حقيقة أصلا، حينئذ يكون لغوا، إلا أن هذه اللغوية لا تعني أنه لا بد أن يكون ذاك العنوان الذي يطرأ عليه الإنشاء موجودا وجودا حقيقيا حين الإنشاء. هذه اللغوية تندفع بالمقدار الذي يخرج الإنشاء عن كونه لغوان، فلنجد أنه بأي مقدار يخرج الإنشاء عن كونه لغوان، كلما كان ذلك الشيء العنوان الذي يراد عروض التمليك والإنشاء عليه كان ذاك العنوان مترقب الوجود في عند العقلاء حين الإنشاء، حينئذ هنا إنشاء تمليكه ليس لغوان. ومنه باب المنفعة والإيجار، فإن من يؤجر داره في مدة مستقبلية حين الإيجار خب لا وجود لتلك المنفعة للوجود، يعني لمحكية المعوض وهو المنفعة الواقعية في الخارج لا وجود له حين الإنشاء لأنه منفعة مستقبلية. فكيف ينشئ ويعرض عليه التمليك لو كان التمليك عارضا على الوجود الخارجي؟ الوجود الخارجي غير موجود في زمن الإنشاء، فكيف وجد العارض مع عدم وجود المعروض؟ هذا جوابه، أن المعروض ليس تلك المنفعة بوجودها الخارجي، المعروض صورة تلك المنفعة وعنوان تلك المنفعة الذي قدر وجوده أو اعتبر موجودا ولو في ظرفه في ذهن المنشئ فأنشأ التمليك عليه. هذا العنوان، عنوان ذاك تلك المنفعة المستقبلية، إنما يعتبره العرف، يعني ينشئون عليه التمليك قبل وجوده فيما إذا كان متوقع الوجود مترقب الوجود بحسب طبع القضية، حينئذ ينشئون هذا التمليك. نظير بيع السلم الشخصي، حينما يبيع شخصا ثمرة هذه الشجرة في السنة القادمة، لا كلي الثمرة، ثمرة هذه الشجرة أو هذا البستان، حينئذ الآن لا وجود لهذه الثمرة، في المستقبل هم قد لا يكون موجود، قد لا يوجد أصلا ثمرة، لا توجد لهذه الشجرة في السنة، هذه السنة قد لا تحمل الشجرة ثمرا أصلا، لكن مع ذلك حيث أنه يترقب وجوده ينشئ، يعقل عند العقلاء أنه أن يبيع ثمرة هذه الشجرة في هذه السنة في السنة القادمة، ويكون معروض لإنشاء البيع ليس الوجود الخارجي للثمرة، لأن الوجود الخارجي الآن غير موجود، بل دائما ليس الوجود الخارجي معروضا للإنشاء، كما قلنا يستحيل أن يعرض الإنشاء على الوجود الخارجي، يعرض على الوجود العنواني، فأترم هذا الوجود العنواني بما هو يحكي عن ذاك الخارج. متى هذا الوجود العنواني يعقل ولا يكون لغوا عقلائيا إنشاء التمليك عليه؟ بما إذا كان ذاك العنوان مما يترقب وجوده، فيعتبره العقلاء حينئذ، يعني يتصوروه ويلحظونه، يلحظون عنوانه وينشئون التمليك بالنسبة إليه. كذلك هنا في باب المنفعة المستقبلية أيضا هكذا العقلاء يجعلون العين التي بحسب طبعها لها قابلية البقاء، لها شأنية البقاء كذا مدة، منافعها في ذاك الزمان كل هذه المنافع تكون بحسب الحقيقة مقدرة الوجود، كأنها محققة، كأنها معتبرة وجود، مفروضة الوجود، يعني يلحظ وجودها في ظرفها ويتعلق إنشاء التمليك بها، وبهذا يكون هذا الإنشاء إنشاء عارضا على تلك، على هذا العنوان. حينئذ حينما يتعلق الإنشاء بهذا العنوان يكون الإنشاء من حيث قوام الإنشاء عقلا تاما، لا أنه ليس تام، يكون الإنشاء من هذه الناحية تاما بحسب الحقيقة، لا يكون هناك إشكال في هذا الإنشاء عقلا، إشكال عقلي، يبقى الإشكال العقلائي، وهو أنه إذا انكشف بعد ذلك أن هذا العنوان ليس له محكي في الخارج مطابق خارجي، أصبح مثلا لغوا هذا الذي ليس له محكي خارجي. هذا في باب البيع، في باب البيع حينما ينكشف أنه ليس له محكي خارجي، نعم هناك يكون بحسب الحقيقة لغوا وموجبا للبطلان العقلائي، عقلاء أيضا يقبلون في موارد البيع إذا انكشف أن بعض المبيع ليس له وجود في الخارج، ولو كان حين العقد كان يتصور أنه له وجود، يحكمون باللغوية بحسب الحقيقة، هو أن هذا البيع لم يتحقق، يعني باطل في هذا المقدار لأنه ليس له محل، لا المحل الحقيقي، محكي المحل، ما هو المحل الغرضي، لأننا قلنا أن الغرض من إنشاء التمليك على العنوان ليس تحصيل العنوان، تحصيل المعنون، فإذا لم يكن معنونون صح أن يقال أنه حينئذ هنا نفوذ مثل هذه المعاملة عقلائيا يكون باطلا. وأما في المقام في باب المنافع، في باب المنافع التي هي أبعاد طولية أيضا العقلاء هكذا يقولون، حينما لا يكون هناك محل يقولون بأنه لا يكون باطلا، أو في باب المنافع يميزون بين موارد التلف وموارد الإتلاف. في مورد التلف يعني بحسب الحقيقة في يميزون بين المنافع الطولية، بين المنفعة في الزمان المتأخر التي هي بعض طولي، وبين الأبعاد العرضية، في أنه في المنافع الطولية يرون أن هذا الشيء كأنه موجود لا أنه ليس موجودا، كان موجودا من حين العقد لوجوده العنواني، وحينما كانت العين قابلة لأن تكون موردا للبقاء إلى الشهر الثاني فقد وجد ذاك المعنون، ذاك المعنون ولو في ظرفه بنفس قابلية العين للبقاء كان موجودا. هذا الآن بعد ذلك يطرأ عليه التلف أو الإتلاف، يحصل هناك تلف أو الإتلاف، يتعاملون مع المنافع الطولية كما يتعاملون مع الأعيان من هذه الناحية، من ناحية أنه يكتفون بوجودها ولو من ناحية وجود القابلية في العين لها، يكتفون بهذه القابلية في أنه هذا له وجود بحسب الحقيقة في ظرفه، بما أن العين قابلة للوجود أو بما أن المنفعة في ذاك الزمان من الآن مقدرة الوجود، إذن هذا المقدار يجعلونه كافيا في أن هذه المنفعة لها وجود، لها وجود عنواني بنفس الإنشاء الذي يتعلق بالعنوان، ولهذا العنوان محكي في وقته وفي محله، فيما إذا كان بنفسه قابلا للوجود فيما إذا كان قابلا للوجود وللبقاء في نفسه حينئذ يجعلونه هذا له وجود بحسب الحقيقة، لا يرونه من باب عدم الموضوع بل الموضوع متحقق، فيكون حينئذ بنفس هذه القابلية للبقاء هذه الحيثية والشأنية تكفي في النظر العرفي لأن يعتبرون هذا الشيء موجودا، ولا يكون فيه حينئذ لغوية أيضا، وأثره أنه إذا كان هناك تلف فتلف لمال المستأجر لا تلف لمال المجير، هذا تلف لمال الغير لأنه انتقل إلى الغير وهو المستأجر فقد تلف من كيس من انتقل إليه. ومن هنا إذا قبلنا هذه الخصوصية وأن هذا المقدار يكفي لعدم اللغوية، كما يكفي باعتبار أن هذا المقدار يكفي لأن يتصور العرف هنا وجود لهذه المنفعة وتحقق لهذه المنفعة بوجود قابلية العين لها حين العقد، إذن فهذه المنفعة كانت موجودة بحسب الحقيقة، يتعامل العرف معها تعامل شيء موجود يطرأ عليه التلف، فحاله حال العين التي تكون حين العقد موجودة وبعد العقد تتلف، فالمحل حين العقد يكون تاما لما لا يحكم بالبطلان، إذن فلا يكون فيه محذور عقلي ولا محذور عقلائي. فحاصل الإشكال الحلي أن المحذور المبين هنا إن كان محذورا عقليا فلا محذور عقلي أصلا، لأن المعروض والمحل ليس الوجود الخارجي الوجود العنواني، وإن كان المحذور محذورا عقلائيا واللغوية فهنا لا لغوية في هذا الاعتبار، أثره أن هذه المنفعة سوف تكون تالفة من كيس المستأجر من كيس هذا المالك الثاني الذي انتقل إليه، انتقلت المنفعة إليه، والمنفعة كانت مقدرة الوجود والعين قابلة لها بتمام الأزمنة التي تقبل تلك العين تلك المنفعة فيها، كانت مقدرة الوجود ومفروضة الوجود ومعنونة الوجود عنوانا حين العقد، إذن يكون شرائط الإنشاء وصحة الإنشاء والمعاوضة والمبادلة وهو الإيجار تكون شرائط الصحة موجودة بحسب الحقيقة، فلما لا يحكم بالبطلان، يحكم بصحة الإيجار، ويكون حينئذ المنفعة قد تلفت من كيس من؟ من كيس المستأجر. هذا البيار حينئذ يؤدي إلى أنه يرد نقض آخر حينئذ، وهو أنه إذا كان الأمر هكذا فلا بد من عدم التفرقة بين التلف والإتلاف أيضا، بهذا المعنى أنه في الإتلاف لأن الذي أتلف ما كان موجودا حين العقد وهو المنفعة الاستقبالية المقدرة الوجود حين العقد أتلفها المتلف وهو الغاصب يضمنها لمالكها وهو المستأجر، لكن في التلف أيضا لا بد أن يحكم بصحة العقد وعدم انفساخها، لأن الموضوع كان الموجود التقديري الموجود الشأني للمنفعة والذي كان موجودا حين العقد ولو بالوجود العنواني الاعتباري، وإذن فالعقد لماذا يبطل حتى في التلف؟ أيضا يحكم بصحة العقد وتلف المال من كيس مالكه كالمبيع، لو أن إنسانا اشترى شيئا ثم تلف هذا الشيء الذي اشترى في يده لا يبطل العقد، بيعه صحيح غاية الأمر، هنا المبيع الذي كان فيه دخل في ملكه وتلف من كيسه خسره، لأنه كأي إنسان تنزل آفة سماوية تتلف بعض أمواله يكون تلفون هناك تلف لما له، لماذا يبطل العقد؟ لا يبطل العقد. كذلك هنا لماذا يحكم حينئذ مع هذا التحليل؟ لماذا يحكم ببطلان الإجارة بلحاظ المنفعة الباقية حتى بنحو الانفساخ القهري عند التلف؟ ينبغي أن لا يحكم بالتلف بالانفساخ أصلا وبالبطلان أصلا، لا من أصله ولا من حين التلف، لا بنحو الانفساخ القهري ولا بنحو كشف البطلان، لأن العقد تعلق بعنوان بصورة عنوان بالدقة المعروض بالذات له الوجود الذهني الموجود حين الإنشاء، معروض بالعرض أيضا كان له وجود بنفس فرض أن العين كانت فيها قابلية البقاء وشأنية البقاء، وهذا كأنه وجود للمنفعة وجود الوجود لتلك الحيثية، خصوصا إذا قلنا أنه تمليك لتلك الحيثية وتلك الحيثية كانت موجودة لا أنها كانت منعدمة بعد ذلك، انعدمت من كيس مالكها وهو المستأجر. لماذا يحكم حينئذ بالانفساخ القهري فضلا عن البطلان من الأصل؟ يكون الخسارة من كيس المستأجر وهو المالك الثاني لهذه المنفعة من دون أن يرد يستحق رد شيء من الأجرة، وهذا أيضا خلاف الارتكاز العرفي وخلاف الفتاوى كما قلنا وخلاف الفقه الوضعي والعامة والخاصة، كل المذاهب والمدارس الفقهية أيضا في هذه النقطة تشترك في أنه بتلف العين المدة إذا تلفت من غير تقصير من قبل المستأجر، تلفت من نفسها العين بآفة سماوية أو بأي شيء، يرجع المستأجر بمقدار المدة المتخلفة من الأجرة يرجع على المجر ويسترجع منه بهذا المقدار أجرة المسمى بالنسبة، هذا حين لا يمكن يعني تبطل الإجارة وتنفسخ ولو بنحو الانفساخ القهري من حين التلف، بحيث يستحق هذا المستأجر أن يرجع يسترجع من المجر بمقدار تلك المدة المتبقية المتخلفة من أجرة المسمى التي أعطاها له، وهذا لا يمكن حينئذ تفسيره على هذا التحليل، وهذا نقض على هذا التحليل. حل هذا النقض بأن يقال أنه هنا العرف بالرغم أنه يرى أن المنفعة لها وجود حين تعلق الإنشاء والتمليك، المنفعة الطولية في الزمان الثاني بنفس قابلية العين للبقاء في الزمانين وللانتفاع في الزمانين لها وجود، ولهذا اعتبر موجودا وتعلق وعرض إنشاء التمليك عليه، لكن في نفس الوقت يرى أن انحفاظ العين في نفسه من غير ناحية أفعال المستأجر وأفعال الناس، انحفاظه في نفسه شرط في الغرض المعاملي، بمعنى أن هذا من قبيل فقدان شرطية فقدان شرط آخر في صحة المعاملة تقدم بيانه فيما سبق، وهو شرطية التسليم والتسلم. يشترط في صحة المعاملة في تحقق الغرض المعاملي التسليم والتسلم، إمكان التسليم والتسلم لا فعلية التسليم، فعلية التسليم والتسلم ليست شرطا، ولهذا في غير الصرف لا في غير الصرف والسلام لا يشترط القبض والإقباض في البيع وفي المعاملات، لكن إمكان التسليم والتسلم إمكان التسليم والتسلم القدرة على التسليم شرط في كل معاملة. قرأتم في المكاسب أن القبض والإقباض للعوضين ليس شرطان، القبض الخارجي والتسليم والتسلم الخارجي ليس شرطان إلا في الصرف والسلم بالتعبد الخاص، لولا التعبد الخاص في بيع النقد أيضا كنا نقول لا يشترط التسليم والتسلم، وجود المعوض والعوض يكفي في صحة المعاملة والبيع، لكن دلت الروايات على شرطية القبض والإقباض يدا بيد، ولهذا يكون هذه الشرطية هناك شرطية شرعية. لكن القدرة في بحث شرائط العوضين هناك يذكرون من جملة الشرائط أن يكون العوض مما يمكن تسليم، القدرة على التسليم والتسلم يجعل من شرائط العوضين أن يكون هذا المعوض أو العوض مقدور التسليم سواء سلم بالفعل أو لم يسلم، أن يتمكن المتعاقدان يتمكن
من التسليم والتسلم، وأن يكون العوض والمعوض مما يمكن تسليمه وتسلم، لا يكون بناحية بحيث لا يمكن ولا قدرة لمالكه على أن يسلمه. القدرة على التسليم والتسلم شرط في كل معاوضة، في كل عقد، في كل معاوضة. فمن جملة الشروط القدرة على التسليم والتسلم، سميناه بإمكان التسليم والتسلم. وكان هناك بحث في وجه هذه الشرطية، نحن وجهناه بهذا التوجيه هنا، قلنا لأنه إذا لم يكن هناك قدرة على التسليم والتسلم، وإن كان موجودا واقعا، ذاك المعوض والعوض موجود في الخارج ومملوك أيضا لهذا الإنسان، لكنه واقع في مكان لا يمكن تسليمه، أخذه وتسليمه للمشتري، لا يكون مقدور التسليم والتسلم. حينئذ في مثل هذه الموارد الغرض المعاوضي، الغرض المعاملي من المعاوضات لا يتحقق، فإن الغرض من التمليك والتملك هو الانتهاء إلى التسليم والتسلم، فإذا كان غير ممكن فهنا هذا الغرض المعاملي غير متحقق، والغرض جعلناه هناك من مقومات صحة المعاملة. كذلك هنا بأن يقال أن المنفعة التي تتلف، هذه المنفعة التي تتلف تارة تتلف بالإتلاف بفعل فاعله، وأخرى تتلف لا بالإتلاف بل في نفسه تلفا سماويا، إذا تلفت بالإتلاف بفعل فاعلين فهذه المنفعة المقدرة الوجود كانت مقدورة التسليم والتسلم أيضا، لأن الأفعال فعل الغاصب لا يمنع عن القدرة وإمكان التسليم والتسلم، وإنما فعل الغاصب هذا فعل اختياري كفعل نفس المتعاقدين، وهذا لم يكون هذا ضامنا، لو أتلفه يكون ضامنا لما أتلف من المال يضمنه على القاعدة لمالكه من كان مالكه. وأما إذا كان هناك تلف سماوي، موارد التلف السماوي عند العقلاء والعرف ملحق بموارد انتفاء الغرض المعاملي، إذا كان هناك تلف في لوح الواقع لا إتلاف، فهذا معناه أنه في نفسه هذه العين والمنفعة في الشهر الثاني، المنفعة الزائدة في هذه العين في الشهر الثاني، هذه المنفعة غير قابلة، لم تكن واقعا قابلة وممكنة التسليم والتسلم، لأنه تلف بفعل خارج عن اختيار المتعاقدين وعن اختيار المكلفين، فيكون من باب انتفاء شرطية إمكان التسليم والتسلم. أقول الغرض المعاملي، الغرض النوعي من المعاملات، الغرض النوعي من المعاملات ينكشف عدمها حينما تتلف العين، فإن بلحاظ المنفعة الزائدة، بلحاظ المنفعة الزائدة تسليم إمكان تسليم المجر للمنفعة في كل زمان في ذاك الزمان للمستأجر، إمكان التسليم شرط في صحة المعاملة، بحيث إذا لم يكن هذا الشرط موجودا انفسخت المعاملة، لأن هذا غرض نوعي من المعاملات، وإمكان التسليم فرع عدم التلف لا عدم الإتلاف، الإتلاف لأنه فعل اختياري لا ينافي هذا الإمكان، لكن التلف من نفسه ينافي هذا الإمكان. وحينئذ قلنا هناك في ذاك البحث، في بحث شرطية القدرة على التسليم والتسلم، أنه ما ورد في باب تلف المبيع قبل قبضه من ما يكون من مال صاحبه، هذا أيضا يمكن جعله تلف لا الإتلاف، ولهذا تلك القاعدة أيضا كانت مخصوصة بباب التلف لا إتلاف المبيع، إتلاف المبيع قبل قبضه ليس من مال البايع، من مال المشتري، يضمن المتلف للمشتري لا للبايع، تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، قلنا هذا أيضا يمكن تخريج تلك الرواية على هذه النكتة العقلائية، وبهذا تكون تلك الرواية دالة على أمر هو مقتضى القاعدة ومقتضى الارتكازات والسير العقلائية. حينئذ إذا قبلنا هذا التفكيك بين التلف والإتلاف، ففي موارد التلف يحكم بالبطلان من حين التلف أو من أصله بالانفساخ القهري، يحكم بذلك على أساس فقدان شرطية أخرى، لا شرطية عدم وجود المعوض، شرطية عدم إمكان تسليم المعوض، وإمكان التسليم من قبل المالك وهو المجر شرط في صحة المعاملة ولو بقاء على الأقل، يعني عدمه يوجب انفساخ المعاملة إما من حينه أو من أصله. طبعا لو كان المدرك الرواية فالرواية لا يمكن أن يستفاد منها الانفساخ من أصله، قدرها المتيقن الانفساخ من حينه، لو قبلنا ذاك الارتكاز قد يقال ذاك الارتكاز العقلائي أوسع، ظاهره أن الغرض المعاملي النوعي وهو إمكان التسليم والتسلم حينما ينتفي فالمعاملة من الأصل قد يقال باطلة، ومن هنا يعرف أن تلك النكتة أنه من الأصل أو من حين مربوط بمدرك هذه الشرطية التي نقولها في المقام. الشرطية بأي مقدار، شرط في بقاء المعاملة أو شرط في أصل صحتها، إمكان التسليم والتسلم الذي هو غرض النوعي، شرط في بقاء المعاملة في صحة المعاملة بقاءان، أو شرط في صحتها حتى حدوثان، بحيث إذا لم يكن فينكشف أنه من الأول لم يكن تكون المعاملة صحيحة. وقد يقال أن الرواية إذا كانت هي المدرك قدره المتيقن هذا المقدار لا أكثر كما قلنا. وعلى كل حال بهذا يظهر أن مبنى شرط أن الوجه في بطلان المعاملة في صورة التلف كلا وبعضا ليس ما يقوله الماتين وما سجله ووافق عليه المحققون، وهو انكشاف عدم المعوض أو عدم ملكية المعوض، بل المعوض مقدر الوجود، المنفعة في الزمن الثاني مقدر الوجود بنفس ترقب وجوده وتحقق وجود وشأنية العين لتلك المنفعة، وإنما منشأ البطلان أو الانفساخ انتفاء شرط آخر من شرائط صحة المعاملة، وهي القدرة على التسليم والتسلم. فإن بالتلف ينكشف أن المجير في الزمن الثاني لم يكن قادرا على أن يسلم المنفعة إلى مالكها، لأنها في الزمن الثاني كانت تالفة بتلف غير اختياري أيضا، ليس مربوطا بالغاصب أو مربوطا بالمستأجر بخلاف موارد الإتلاف. فإنه في موارد الإتلاف القدرة في نفسها موجودة، لأن القدرة تلحظ بلحاظ الأمور في نفسها مع قطع النظر عن أفعال المكلفين، والتي هي تكون أفعال كل مكلف مسؤول عن فعله، ومن ناحية الحقوقية والقانونية ضامن لنتائج فعله، لكن لا ينافي مع القدرة من قبيل ما لو غصب شخص المبيع، هذا لا يكون داخل في موارد عدم القدرة على التسليم، لأن الغصب لا يجعله غير ممكن التسليم، وإنما يجعله ضامنا لمال الغير. ولهذا في باب تلف المبيع قبل القبض لو أتلفه متلف، لا أنه تلف، لا يقال بأنه من مال المالك، يقال من مال المشتري، لا يقال أنه من مال البايع، لأن بإتلافه لا ينكشف عدم القدرة على التسليم، لا يوجد قدرته، وإنما هذا الشخص الثالث باختياره جاء وأتلف مالا كان يمكن تسليمه لولا هذا الفعل الاختياري إلى مالكه، فيكون الفاعل المختار ضامنا له لمالكه وهو المشتري من دون أن ينفسخ البيع، ويكون ضامنا للبايع. إذن